أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قالوا أقله 3 أيام متوالية، فلا يكفي كونها في جملة 10 على الأصح. كان الكلام في أحكام الحيض، فمن ضمن أحكام الحيض التي مرت أن الحيض لا يكون قبل 9 ولا بعد 50 في غير القرشية، وفي القرشية ما بعد 60، لا يكون بعد 60 في القرشية يعني. وأيضا من ضمن أحكام الحيض أن أقل الحيض 3 أيام متوالية، أقل ما تراه المرأة من دم الحيض 3 أيام متوالية، فلو رأت الدم دون 3 أيام لا يحكم بكونه حيضا. وقيد الأيام بالمتوالية، قال وأقله 3 أيام متوالية متتابعة، وهذا يقتضي أن لا يفصل بينها فاصل، أن لا يفصل بينها فاصل حتى الليلتين المتوسطتين، حتى الليلتين المتوسطتين. يعني لو بدأ من أول نهار السبت إلى نهاية نهار الاثنين، لأن اليوم هو ماذا؟ هو النهار كما تعرفون. فإذا بدأ الدم من أول يوم السبت، من أول نهار السبت، لابد أن تدخل الليلتين المتوسطتين، وهي ليلة الأحد مساء السبت ليلة الأحد، ومساء الأحد ليلة الاثنين، هذه لازم تدخل. فلا يكفي كون الثلاثة في جملة 10، يعني تراه يوم ثم ينقطع ثم تراه يوم ثم ينقطع وهكذا، لا، لابد أن يكون متواصلا على الأصح. لماذا قال الأصح؟ لأن المسألة خلافية، لأن هذه المسألة خلافية، وما ذهب إليه المعتن هو رأي المشهور، في قباله رأي شاذ ذهب إليه شيخ الطائفة الطوسي رحمة الله عليه في بعض كتبه، وذهب إليه لعله ابن البراج، ذهب إليه بعض العلماء بأنه يكفي أن تكون 3 أيام في ضمن 10، ولو لم تكن 3 أيام ماذا؟ متوالية. ولكنه خلاف الرأي المعروف وخلاف الأصح كما عبر الشارح طبعا. وقد استدل على أن اشتراط 3 أيام متوالية بعدة أدلة، من أهمها ما ورد في الفقه الرضوي، ما ورد في الفقه الرضوي من اعتبار التوالي 3 أيام، حيث عبرت 3 أيام متواليات. ولكن هذا الكتاب أساسا لم يثبت انتسابه إلى الإمام الرضا سلام الله عليه، وبالتالي الذي عليه أهل التحقيق أن رواياته بمثابة المرسلات ولا يمكن التعويل عليه. الآن هذا الكتاب هل هو كتاب إلى فلان له علي بن بابوي أو كتاب الشلمغاني، الآن ما نبغى ندخل إحنا في بحث هذا الكتاب ما هو أصله، الفقه المنسوب هذا الكتاب الفقه الرضوي. وأقله 3 أيام، طبعا أقوى دليل قلنا هذا في قباله، أو خلنا أقول البعض استدل بهذه الرواية، والبعض كالسيد الخوي من الفقهاء قالوا بأنه الدليل ليس رواية الفقه الرضوي، وإنما الدليل هو ما دل على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، حيث أن هذه العبائر تحدد الحيض بماذا؟ تحدد الحيض الواحدة بثلاثة أيام. هذه العبائر تحدد الحيض الواحدة بثلاثة أيام، ولا شك ولا ريب أن بما أنها تحدد الحيض الواحدة للحيض المتعددة، فمع الانقطاع ترتفع الوحدة. يقولون مع الانقطاع لا يصدق أنها حيضة واحدة، إذا انقطع الدم تقطع لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنها حيضة واحدة.
هي عباءة شيخ المقصودة
الواردة في الروايات أن أقله ثلاثة أيام، أقل الحيض ثلاثة أيام، جاية تحدد الحيضة الواحدة. يقول سيد أخوي والحيضة الواحدة يعني لا تصدق على ما لو كان الدم متقطع، لا يصدق عليه حيثية الوحدة.
جميل. شيخنا في حكم المرسلات روايات الفقه الربوي تعتبر في حكم
البعض اعتبرها روايات مرسلة، البعض اعتبرها فتاوى لبعض الفقهاء مثل علي بن بابوي. الآن تحقيق البحث حول كتاب علي بن بابويه أو حول كتاب الفقه الربوي يحتاج إلى مقام آخر، لأنه هناك كلام في هذا الكتاب وكيف وصل إلينا وكيف فجأة الناس جو من الهند وراحوا مكة وقصة إليه يعني لاكتشاف الكتاب هذا. زين، لا تركن النفس إليها. وأصله ثلاثة أيام متوالي، يعني هذا الكتاب غير موجود أيام الشهيد الأول والشهيد الثاني، ما أشوف يستندون إليه نهائيا. هذا الكتاب طلع في أيام العلامة المجلسي رحمة الله عليه، وله قصة، والكثير يميلون إلى أن هذا هو كتاب التكليف لعلي بن محمد الشلمغاني، هذا صاحب البدعة. الآن في كلام، الآن قلت أنا لا أستوب بصدد الآن التعرض لهذا الموضوع. وأكثره عشرة أيام، طبعا بعض الفقهاء يرونه في غاية الاعتبار. الشيخ حسين العصفور يقول يعني في كتبه الاستدلالية يستند كثيرا إلى روايات الفقه الربوي. إيه، يرجع على كتب الاستدلالية للشيخ العصفور رحمة الله عليه، الشيخ حسين وغيره، يعني أنا ضربت به مثال، وإلا غيره أيضا هناك من يعني يرى اعتبارا تاما للكتاب. وأقله ثلاثة أيام متوالية، لا يكفي كونها في جملة عشرة على الأصح، وأكثره عشرة أيام، فما زاد عنها ليس لحيض إجماعا. هنا مو الأصح، هنا إجماع أن الحيض لا يزيد عن العشرة. وهو أسود، الآن دخل في توصيف الحيض، وهو أسود أو أحمر حار له دافع وقوة عند خروجه غالبا، يعني هذه الصفات غالبية ليست شرطا، قيد بالغالب ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا، ليندرج فيه ما أمكن كونه حيضا، فإنه يحكم به. وإن لم يكن كذلك، أي وإن لم يكن واجدا للصفات، كما نبه عليه بقوله ومتى أمكن كونه، متى أمكن كون الدم حيضا بحسب حال المرأة، بأن تكون المرأة بالغة غير يائسة، يعني وصلت إلى التسع ولم تصل إلى سن اليأس، ومدته بأن لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، ودوامه الدوام كتوالي ثلاثة، أي كتوالي الثلاثة، ووصفه كالقوي مع التمييز، ووصفه كالقوي مع التمييز. الآن أكثر المعاصرين يقولون بأنه لا يرجع إلى التمييز إلا إذا زال الدم على العشرة، فالوصف هنا الرجوع إلى الوصف ما إلى معنى هنا. ووصفه كالقوي مع التمييز ومحله كالجانب إن اعتبرناه. هناك بعض الروايات التي استدل بها على أن الحيض يخرج من الجانب الأيمن، وقيل بل من الجانب الأيسر، نفس الرواية فيها ترديد، يعني لها نخلان إن صح التعبير. بنقل الشيخ الكلين الرواية فيها إشكالية سندية، على أي حال لهذا لم يذهب إليها جل المحققين. ومحله كالجانب إن اعتبرناه، كأنه يتردد في اعتبار الجانب. ونحو ذلك حكم به متى أمكن، هذه ما يعبر عنها بقاعدة الأمكان، والتي تقول بأنه كل ما يمكن أن يكون حيضا، يعني لا نجزم ما يمكن أن يكون حيضا، يعني لا نجزم بأنه نفاس، أو لا نجزم بأنه دم جرح، أو لا نجزم بأنه استحاضة، ما دام يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. كل ما يمكن أن يحكم بحيضيته من هذه الجهة، يعني لا يجزم لأنه ليس حيضا فهو محتمل الحيضية، كالدم الذي يستمر 4 أيام أو 5 أو 6 مثلا، فهذا لا نجزم بأنه ليس حيضا.
ما في صفات مثلا،
لكن الرجوع إلى الصفات عند المحققين إنما هو في حالات استمرار الدم ونحو ذلك، وإلا الأصل أنه هذه الصفات صفات غالبية وليست يعني صفات للتمييز الابتدائي. حكم به وإنما يعتبر الإمكان، يعني قاعدة الإمكان إنما تجري بعد استقرار الدم، وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه كأيام الاستظهار، يعني ليس بمجرد رؤية الدم نقول بما أنه يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. تلحظ الآن رأت المرأة الدم في 3 أيام الأولى، قد لا يستمر إلى تمام 3، فقد لا يكون حيضا، فلا بد من الاستقرار. كذلك الدم المتواصل بعد خلنا نقول بعد أيام عادتها المتعارفة، إذا انقطع على دون 10 يعتبر أيضا حيض. وإنما يعتبر الإمكان بعد استقراره فيما يتوقف عليه، أي على الاستقرار كأيام الاستظهار، فإن الدم في أيام الاستظهار يمكن كونه حيضا. أيام الاستظهار المفروض مر عليكم المصطلح في الرسالة العملية، المقصود به هي تلك الأيام التي لا يعلم كونها حيضا، لا يعلم كونها حيضا، إما هي تلك الأيام التي لا يعلم كونها حيضا أم ليست بحيض، يعني هل هي حيض أم ليست بحيض لا يعلم. فالمرأة فيها تدع الصلاة كما لو كانت المرأة ذات عادة وقتية وعددية، ثم رأت الدم بعد انتهاء وقت عادتها، زين، وسبعه الايام التي اعتادت او 6 أيام التي اعتادت ان ترى الدم فيها انقضت، والان رات الدم بعد العاده، هذه لا بد لها من الانتظار. فان تجاوز الدم 10 أيام فالزائد عن ايام عادتها على راي المشهور ماذا؟
استحاضه.
واما اذا انقطع على ما دون 10 فهو حيض. هذه المدة هي أيام استظهار يعبر عنها كأيام
أول شيء شيخنا شنو ما تصلي
كأيام الاستظهار. نعم، فإن الدم فيها يمكن كونه حيضا، إلا أن الحكم به موقوف، الحكم بكونه حيضا موقوف على عدم عبور 10،
تجاوز 10.
ومثله القول في أول رؤيته مع انقطاعه قبل 3، قد ينقطع قبل 3 أول ما ترى الدم، لو رأت الدم في أيام عادتها بمجرد رؤية الدم تتحيض به، لكن لو انقطع دون 3 ينكشف أنه ليس بحيض. ومثله القول في أول رؤية الدم مع انقطاعه قبل الثلاثة. زين، هذا إذا انقطع دون العشرة فلا كلام. زين، لو تجاوز الدم العشرة، يقول ولو تجاوز الدم العشرة فذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين أخذا وانقطاعا، يعني بالآن بدت العادة اليوم له أول الشهر وانقطعت يوم السادس في الشهر، في الشهر التالي أيضا بدأت اليوم الأول من الشهر وانقطعت في اليوم السادس من الشهر، هذه صارت لها عادة بتتالي الدم مرتين. السؤال يا شهيدنا الثاني، أنت فقيه عظيم، كيف تقول أن الدم إذا استمر مرتين تكون المرأة ذات عادة؟ من وين؟ ما هو دليله؟ يقول دليله ما أتيت به من عندي، وإنما من الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. فالإمام سلام الله عليه أعطى الدليل في هذه المسألة. الرواية في هذه الرواية الإمام يصرح بأنه استمرار الدم بهذه الكيفية مرتين. الرواية يرويها محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم 2156، الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد. هذا مو إرسال، لما يونس أو محمد بن أبي عمر يقولون عن غير واحد عن غير واحد، هذا ما يعتبرون إرسال. يقول سيد القوي هذا يعتبر بمثابة، يقول كأنه ينقل عن مجموعة
ثلاثة
أربعة. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأما السنة الثالثة فهي التي ليست لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت، إلى أن قال: فإن انقطع الدم في أقل من سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر التالي أو الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث، يعني في الشهر الثاني أيضا نفس العادة، حتى انقضى عليه شهران أو ثلاث، وينهي حتى توالى عليه حيضتان أو ثلاث، ترديد بين الأقل والأكثر يقتصر على الأقل، فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه، أو خلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه، وتكون سنتها فيما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تجلس أقراءها، وإنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا كلام الإمام الأزهر يستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله: التي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقراءك. فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول، أو لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول لها دعي الصلاة أيام قراءك، ولكن سن لها الأقراء وأدناه حيضتان فصاعدا، وأدناه حيضتان فصاعدا. فيعلم بأنه بتوالي العادة مرتين تكون ذات عادة. يقول: سواء كان في وقت واحد بأن رأت في أول، الآن يدخل في تفصيل ذات العادة، وأنها تارة تكون ذات عادة وقتية عددية، وتارة ذات عادة عددية فقط، وتارة ذات عادة وقتية فقط. وتارة لا تكون ذات عادة وبيجي الكلام عنها. فعندنا ثلاثة أقسام: ذات عادة، عادة وقتية عددية أو عددية فقط أو وقتية فقط، ومن ليس ذات عادة كالمبتدأ والمضطربة، وهما القسم الرابع والخامس. يعني ثلاثة أقسام: ذات العادة، والرابع المبتدأ، والخامس المضطربة. يقول: سواء أكان في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا، أم في وقتين كأن رأت السبعة في أول شهر وآخره. خب الأولى ذات عادة وقتية عددية، الثانية ذات عادة عددية فقط. سواء أكان في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين سبعة مثلا، في أول الشهر الأول سبعة أيام، في أول الشهر الثاني سبعة أيام، هذه ذات عادة وقتية عددية، أم في وقتين كأن رأت السبعة في أول شهر والسبعة في آخر شهر. يعني رأت السبعة مرتين، مرة في أول الشهر ومرة في آخر الشهر، فهي ذات عادة عددية لكن ليس لها وقت، لأنها مرة في أول الشهر، مرة في وسط، مرة في آخر. فإن السبعة تصير عادة وقتية وعددية في الأول، والسبعة تصير عادة عددية في الثاني. فإذا تجاوز عشرة تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا، فتجعلها حيضا، تأخذ العادة فتجعلها حيضا.
تجاوز العشرة ولا شيء؟
الدم إذا تجاوز العشرة في المرة الثالثة مو صارت ذات عادة هي؟ الآن تجاوز الدم العشرة في المرة الثالثة، نقول هي ذات عادة، إن عادة لا تتجاوز السبعة أيام. فإذا تجاوز السبعة أيام نقول ما زال على السبعة فهو استحاضة، فتجعل السبعة هي الحيض والزائد على السبعة استحاضة. والفرق بين العادتين، والفرق بين العادتين يعني ذات العادة الوقتية العددية أو ذات العادة العددية فقط، الاتفاق على تحيض الأولى برؤية الدم اللي هي ذات العادة الوقتية العددية، والخلاف في الثانية أن ذات العادة العددية فقط اختلف فيها، فقيل إنها فيه كالمضطربة. يعني ذات العادة الوقتية العددية بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها تتحيض، زين ذات العادة العددية نقول لها هنا خلاف بين الفقهاء، فقيل إنها فيه كالمضطربة لا تتحيض إلا بعد ثلاثة، لأنه احتمال ينقطع الدم. والأقوى أنها كالأولى، أنها تتحيض أيضا برؤية بمجرد رؤية الدم. نعم لو انقطع ينكشف أنه ليس بحيض، لو انقطع على ما دون الثلاثة ينكشف أنه ليس بحيض، لكن هي بمجرد رؤية الدم واحتمال استمراره. نعم لو قطعت أنه ينقطع خب ما عندنا كلام، لكن تحتمل أن يستمر فتتحيض به. والأقوى أنها كالأولى ولو اعتادت وقتا خاصا، شروع في الإشارة إلى ذات العادة الوقتية فقط، ولو اعتادت وقتا خاصا بأن رأت في أول شهر سبعة وفي أول شهر آخر ثمانية أيام، فهي مضطربة العدد، فهي مضطربة العدد، يعني من حيث العدد عندها اضطراب لكن من حيث الوقت ليس لديها اضطراب، فهي مضطربة العدد لا ترجع إلى العدد عند التجاوز، يعني هي ما عندها عدد ثابت. وإن أفاد، طبعا بعض الفقهاء ذكروا هنا أنها إذا اعتادت سبعة وثمانية، مرة سبعة مرة ثمانية، فلها عادة مركبة، عبروا عنها العادة المركبة، نعلم بأن عادتها لا تكون أقل من سبعة ولا تكون أكثر من ثمانية. فإذا نسيت عادتها لاحقا أو عفوا يعني في حالات معينة يقول ترجع إلى نسائها أو شيء، يقول ما نقدر مثل شيء ثاني، يقول ما نقدر نخليها تأخذ عادة تعلم بأنها تخالف عادتها. فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه إلى العدد عند التجاوز، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته أي برؤية الدم فيه أي في الوقت بعد ذلك، وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه بعد ذلك كالأولى، فهي تشبه ذات العادة الوقتية العددية في أنها تتحيض برؤية الدم، لكن لا تعتمد على العدد في تمييز ما هو حيض وما ليس بحيض. فهناك ثمرة بسيطة إذا ذات العادة الوقتية، نقول هذه ذات العادة الوقتية تتحيض برؤية الدم. يقول وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه برؤية الدم في الوقت بعد ذلك، يعني في المرة الثالثة والرابعة ونحو ذلك كالأولى، يعني كذات العادة الوقتية العددية، هذا إن لم نجز ذلك للمضطربة. أما إذا قلنا حتى المضطربة يجوز لها التحيض برؤية الدم فصار ما في فرق بين ذات العادة الوقتية وغيرها، فذات العادة الوقتية نقول لها ما نستفيد منه، لأنه سواء كنت ذات عادة أم لم تكن ذات عادة ستتحيضين برؤية الدم. إن لم نجز ذلك للمضطربة، يعني إن لم نجز التحيض بمجرد رؤية الدم للمضطربة، وإلا فلا تبقى هناك فائدة لذات العادة الوقتية لعدم وجود فرق بينها وبين المضطربة. وذات التمييز وهي التي ترى الدم نوعين أو أنواعا تأخذه بأن تجعل القوي حيضا. الآن يشرع في الإشارة إلى المبتلى أو المضطربة. يقول وذات التمييز، لأن كلامنا عما لو تجاوز الدم 10 أيام، يقول ذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه، بأن تجعل تأخذه يعني تأخذ التمييز، ترجع إلى التمييز، بأن تجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة. ما القوي ما وجد الصفات، الضعيف ما فقد الصفات. زين، والصفات أمر نسبي كما سيوضح. بأن تجعل القوي حيضا والضعيف استحاضة بشرط عدم تجاوز حديه. أما لو كان القوي أقل من 3 أيام لا يمكن أن يكون حيضا، أو أكثر من 10 لا يمكن أن يكون حيضا، فلا يمكن أن ترجع إلى التمييز بشرط عدم تجاوز حديه القلة والكثرة وعدم قصور الضعيف، وبشرط عدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيام النقاء عن أقل الطهر. لأنه إذا قلنا هذا الدم القوي حيض، ثم جاء الدم الضعيف مع النقاء الملحق بهذا، وجاء بعده الدم القوي، نقول الدم القوي والدم القوي بينهما طهر 10 أيام أقل شيء، 10 لا تكمل هنا. وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه، ما يضاف إلى الدم الضعيف من أيام النقاء، لأن الدم الضعيف حينئذ استحاضة فهو طهر، وما يضاف إلى هذا الدم من أيام النقاء التي هي طهر أيضا عن أقل الطهر، لا يقل هذا عن أقل الطهر وهو 10 أيام. وتعتبر
عدم قصور الضعيف المقصود ما أقل من 10 أيام،
إيه يعني الدم الضعيف زائد، خلني أقول رأت الدم 7 أيام الدم القوي، ثم رأت الدم الضعيف، تمام، والدم الضعيف كم؟ الدم الضعيف 4 أيام، ثم 3 أيام أو 5 أيام
قوي.
الدم الضعيف كم قلنا نحن؟
أربعة أيام
زائد 5 أيام نقاء، عفوا الدم الضعيف 4 أيام والنقاء 5 أيام، ثم جاء الدم القوي نقول بين الدم القوي والدم القوي لا لم يحصل منه أقل الطهر هو 10 أيام. يقول وعدم قصور الضعيف وما يضاف إليه من أيام النقاء عدم قصوره عن أقل الطهر، وتعتبر يعني تلحظ القوة بثلاثة أمور، وتعتبر القوة بثلاثة: اللون، فالأسود قوي أو عفوا فالأسود قوي الأحمر، يعني إذا قارنا بين الأسود والأحمر نقول الأسود قوي والأحمر ضعيف، وهو الأحمر قوي الأشقر، يعني إذا قارنا بين الأحمر والأشقر نقول الأحمر قوي والأشقر ضعيف. الأشقر ما بين الأصفر والأحمر، لون يضرب بين الأصفر والأحمر، ما أقول يعني مثل الشعر الأشقر احنا نقول، وهو أي الأشقر قوي الأصفر لأنه أغمق منه، وهو أي الأصفر قوي الأكدر، الأكدر الباهت غير الصافي، يعني مو أبيض حتى يصرف عليه دم لكن شنه فيه صفرة باهتة، وهو أي الأصفر قوي الأكدر، والرائحة تعتبر بثلاثة: اللون والرائحة، فذو الرائحة الكريهة قوي ما لا رائحة له، أقوى مما لا رائحة له، وما له رائحة أضعف، قوي ما لا رائحة له وما له رائحة أضعف، وكذلك ما له رائحة أضعف قوي بالنسبة إلى ما ليس له رائحة أصلا. أقول لا يخفى أن الماتن رضوان الله تعالى عليه الشهيد الأول إنما أشار في صفات الحيض إلى اللون والحرارة، ولم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الرائحة والقوام. الرائحة ما أشار إليها الماتن، يعني إذا كنا نحو الماتن أشار اللون والرائحة، اللون والحرقة أو الحرارة، ولم يشر إلى الرائحة والقوام، وبالتالي لا يظهر من عبارته أنه يعتبرهما، أنه يرى اعتبارا أننا يعني نلحظ القوام أو نلحظ الحرارة أو عفوا نلحظ القوام أو الرائحة. يقول والقوام فالثخين قوي الرقيق، وذو الثلاث قوي ذي الاثنين، الدم الذي تتوفر فيه ثلاث صفات أقوى من الدم الذي فيه صفتين اللون والحرقة مثلا، وذو الثلاث قوي ذي الاثنين وهو قوي ذي الواحد وهو قوي العادم. لو يعني يريد يقول الأمور نسبية هذا يختلف عن هذا، ولو استوى العداد وإن كان مختلفا فلا تمييز، ولو استوى العدد يعني عدد الأوصاف، يعني هذا فيه صفة صفة اللون وذاك فيه صفة الحرقة مثلا، فاقد للون لكن واجد للحرقة الحرارة، الأول فاقد للحرارة لكنه واجد للون، ولو استوى العدد وإن كان مختلفا فلا تمييز، يعني لا يوجد تمييز هنا. وحكم الرجوع إلى التمييز، كان الكلام عن أصل التمييز، حكم الرجوع إلى التمييز ما هي ثمرته، إلى من الذي يرجع إلى التمييز؟ يقول وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة. طبعا هني عندنا أن الواو وكلمة الرجوع من ضمن المثن، في حين هي الأقواس خطأ هني، الواو الأقواس على الواو والقوس على كلمة الرجوع مو في محلهم. وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة بكسر الدال وفتحها، المبتدئة والمبتدأة بكسر الدال وفتحها، يصح بالكسر والفتح. مبتدئة والمبتدأة، وهي من لم تستقر لها عادة. إما ليش ما استقرت لها عادة؟ إما لابتدائها، توها أول مرة تشوف الدم، هذه مبتدئة قطعا. أو رأت الدم مرارا لكن لم تثبت لها عادة، هذه أيضا يعبرون عنها بالمبتدئة. والمضطربة، وهي من نسيت عادتها وقتا أو عددا أو وقتا وعددا. وربما أطلقت المضطربة على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، يعني المرأة التي ترى الدم عدة مرات
ما عليها عادة
وليس لها عادة، أيضا البعض يطلق عليها ماذا؟ مضطربة. فحينئذ المبتدأة تصير خاصة بي التي ترى الدم أول مرة فقط، لأنه في تعريف المبتدئة وش قال؟ التي ترى الدم أول مرة أو رأته مرارا لكن لم تستقر لها عادة. حالتين أطلق عليهما المبتدئة، الحالة الأولى من رأت الدم أول مرة، الحالة الثانية رأت الدم خمس مرات لكن من دون أن تثبت لها عادة. إذا عرفنا المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة، حينئذ نرجع إلى المبتدئة نقول ليك تختص بمن رأت الدم أول مرة فقط. وربما أطلقت المضطربة على ذلك وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة، وتختص المبتدأ على هذا بمن رأته أول مرة. والأول أشهر، يعني ما ذكرنا من أن المبتدئة تشمل التي ترى الدم أول مرة والتي لم تستقر لها عادة، والمضطربة تختص بمن نسف عادتها. هذا هو الأشهر بنظر الشارح. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني، وهي من لم تستقر لها عادة وإن كانت قد رأت الدم قبل ذلك. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدأة إلى عادة أهلها وعدمه. فعند فقر التمييز على ما سيأتي يقولون لها رجعي إلى نساء قومك، هل هذه معدها ترجع إلى نساء قومها أم لا؟ هذه الثمرة في الاختلاف التعريف. ومع فقده، مع فقد التمييز، بأن اتحد الدم المتجاوز للعشرة لونا وصفة أو اختلف ولم تحصل شروطه، اختلف لونا وصفة ولم تحصل شروطه، تأخذ المبتدأة عادة أهلها. هذه بعد الوقت أدركنا، يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله 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 الله